أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم 11 من هذا الشهر الشريف شعبان المعظم يصادف ذكرى ميلاد علي الأكبر عليه السلام، واليوم 15 يصادف ذكرى ميلاد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في الحديث الشريف. الأحاديث مختارة من كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر، والكتاب معتمد عند البكريين والمؤلف معتبر عند البكريين. راوي الحديث الشريف أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من الأنصار وليس من المهاجرين، فعادة عداؤه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أقل، لأن عداء المهاجرين إجمالا أقل من لأن عداء الأنصار إجمالا أقل من عداء المهاجرين. مع ذلك هو بعد التأمل يعتبر في خانة الأعداء وليس في خانة الأولياء، ولهذا السبب الروايات النبوية التي يرويها أنس بن مالك في فضل ومناقب أهل البيت صلوات الله عليهم روايات معتبرة بدون الحاجة إلى مراجعة الجرح والتعديل، من باب الفضل ما شهدت به الأعداء، من باب من فمك أدينك. روى أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليهم السلام. إهنا الحب المراد به الحب المستتبع للطاعة، أما الحب غير المستتبع للطاعة فهو حسن ولكنه لا يدخل الإنسان الجنة. الهندوسي يحب أمير المؤمنين، اليهودي كذلك، النصراني كذلك، المجوسي كذلك ومن أشبه. فهل هؤلاء بحبهم لأمير المؤمنين عليه السلام يدخلون الجنة؟ كلا. الحب الذي يدخل الإنسان الجنة هو الحب المستتبع للطاعة. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. العنوان أهم من مواد القوائم، في صحيفة المؤمن أكو الصلاة، أما الصلاة مو عنوان صحيفة المؤمن. كذلك العمرة والحج، كذلك الصوم والاعتكاف، كذلك بقية الأمور. حب علي عنوان الصحيفة، أي أن حب علي أفضل من كل الأمور الصالحة الأخرى. عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. حديث آخر، وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل لأن نتيجته شديدة بالنسبة إلى البكريين، خاصة النواصب والوهابية والخوارج. روى عبد الله بن العباس إن النبي صلى الله عليه وآله قال: علي عليه السلام باب حطة، تشبيه بباب حطة في مجريات بني إسرائيل، من دخل منه كان مؤمنا. من دخل منه أي من دخل من باب حطة كان مؤمنا، أي من أخذ إسلامه عن علي عليه السلام كان مؤمنا. دقق النظر. ومن خرج منه كان كافرا، ومن خرج من هذا الباب كان كافرا. أبو بكر دخل من هذا الباب أم خرج من هذا الباب؟ لم يدخل من هذا الباب حتى لحظة. كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك عائشة، كذلك حفصة ومن أشبه. غصب الخلافة يعني أن القائمين على غصب الخلافة لم يدخلوا من هذا الباب وخرجوا منه. السقيفة تعني أن القائمين على السقيفة لم يدخلوا من هذا الباب بل خرجوا منه، فهم كلهم كفار بشهادة ابن حجر في صواعقه، وبشهادة عبد الله بن العباس أكبر سكرتير عمر بن الخطاب. كذلك بالنسبة إلى عائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير، هؤلاء في حرب الجمل دخلوا من باب حطة أم خرجوا منه؟ كذلك بالنسبة إلى معاوية وابن العاص، كذلك بالنسبة إلى الخوارج. الحمد لله الخوارج فرغنا من مسألتهم. لماذا؟ لأن البكريين أيضا يكفرونهم، يتبرؤون منهم. أما ماذا عن أبي بكر وعمر ومن أشبه؟ علي عليه السلام باب حطة، من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا. والكافر أين مكانه؟ في الجنة أم في النار؟ في النار. ومن كان مكانه في النار هل يستحق اللعن كأقل شيء أم لا؟ نعم. فإذا لعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومن أشبه أمر مؤكد، إلا إذا فرد واحد يجيب إلنا إسلام يقول من يدخل النار لا يجوز لعنه، ويقول الكافر لا يجوز لعنه. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي عليه السلام يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين. إهنا المال مثال من الأمثلة. المال يعسوب المنافقين، السيارة يعسوب المنافقين، القصر يعسوب المنافقين، المرأة يعسوب المنافقين وما أشبه. طبعا المال الذي لا يكون في سبيل الآخرة، المال المحرم، السيارة المحرمة، المرأة المحرمة، كل شيء دنيوي يكون مستعملا ضد الآخرة فهو هكذا، وكل شيء دنيوي يكون مستعملا في سبيل الآخرة فلا تسميه شيئا دنيويا، وإنما هو شيء أخروي. التاجر الذي يذهب إلى متجره حتى يحصل أموال ينفقها في سبيل الخير، فلا تقول لتاجر دنيوي، يقول لتاجر أخروي. أما التاجر الذي يذهب إلى متجره ليحصل الأموال ليلعب بها القمار فهذا تاجر دنيوي. إذن المال هنا مثال، المال وكل شيء دنيوي يستعمل ضد الآخرة، ضد الجنة، فهذا مرفوض، هذا يعسوب المنافقين. والمنافق كما نتلو في مفتتح سورة البقرة من آيات كريمات، المنافق أشد من الكافر. أما علي عليه السلام فهو يعسوب المؤمنين. هسه روح إلى الصدر الأول من الإسلام، القائمون على السقيفة، كان يعسوبهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كلا. الغاصبون للخلافة كان يعسوبهم أمير المؤمنين عليه السلام، كلا. فهذول من المنافقين بشهادة ابن حجر في صواعقه. من هنا من يقول أن أبا بكر أشد كفرا من أبي جهل فكلامه إسلامي منطقي، لأن أبا بكر كان كافرا، أما أبو بكر فهو منافق، والمنافق أشد كفرا من الكافر العادي. وكذلك في هذا الزمان بن لادن أشد كفرا أم بوش، الظواهري أشد كفرا أم صدام، لا شك بن لادن أشد كفرا من بوش، بوش كافر عادي، أما بن لادن فهو منافق يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر، كذلك بالنسبة للظواهري وصدام. طبعا صدام قبل الانتفاضة كان كافرا، بعد الانتفاضة صار منافق، بعد سقوطه ازداد نفاقه فصار وهابي وربال لحية محترمة. هسه لا تجيب انت اسم صدام ككافر عادي إلا قبل الانتفاضة. علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين. حديث آخر روى أحمد، يقصد به أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، وهو من الرموز العظيمة لدى الوهابيين ولدى كل متعصب. روى أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحبني مو حب مجردها، وإنما حب مستتبع للطاعة، وإلا يقينا أحمد ويقينا ابن حجر لا يقولون بأن الهندوسي الذي يحب أهل البيت يذهب إلى الجنة، هم يعترفون بأن الحب في هذا الحديث الشريف وفي أمثاله من الأحاديث الشريفة حب مستتبع للطاعة. من باب إن المحب لمن يحب مطيع. من أحبني وأحب هذين، يعني حسنا وحسينا صلوات الله عليهما، وأباهما يعني عليا عليه السلام، وأمهما يعني سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، كان معي في الجنة، كان معي في الجنة. ومن لم يحبهما شلون؟ ومن أبغضهما شلون؟ وأبو بكر كان يحبهم حبا مستتبعا للطاعة، إذن فكيف تفسر عصب الخلافة والسقيفة؟ كذلك بالنسبة إلى طلحة والزبير وعائشة، فكيف تفسر حرب الجمل؟ كذلك بالنسبة إلى معاوية وابن العاص، فكيف تفسر حرب الصفين؟ من أحبني وأحب هذين، يعني حسنا وحسينا، وأباهما وأمهما، كان معي في الجنة. طبعا الحديث مختلف من حيث العبارة ومن حيث المصادر. أحمد ابن حنبل الحديث اللي يذكره عبارته هكذا: كان معي في درجتي يوم القيامة. عبارة كل الشديد، مو فقط من أهل الجنة، وإنما في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي ينقل الحديث بعبارة أخرى: كان معي في الجنة. أما في أي مكان من الجنة؟ فبعد عبارة الترمذي متبين هذا الشيء. فإذا عبارة أحمد أقوى، يعني العبارة المروية بواسطة أحمد أقوى من العبارة المروية بواسطة الترمذي. هنا ابن حجر في الصواعق يذكر بعض الآيات الكريمات ويستشهد ببعض الأحاديث الشريفة بالنسبة إلى مغزى ومعنى الآيات. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يروي عن أبي سعيد الخدري وهو من الصحابة الأجلاء أنها نزلت في خمسة: النبي صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. فإذا هؤلاء مصادق الآية الكريمة. أما زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله فلسنا من مصادق الآية الكريمة. المسلمات المؤمنات الورعات التقيات لسنا من مصادق الآية الكريمة، فكيف بالكافرات المنافقات الخارجيات الوقحات؟ وبشهادة ابن حجر في صواعقه، أم سلمة صلوات الله عليها ما كانت من مصادق الآية الكريمة، فكيف بعائشة؟ ماريا القبطية ما كانت من مصادق الآية الكريمة، فكيف بحفصة؟ حديث آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بأهل بيتي خيرا، يعني عليكم بأهل بيتي. زين، هسه التفتوا لبقية الحديث الشريف: فإني أخاصمكم عنهم غدا، أنا أصير نائب عنهم يوم القيامة وأخاصمكم في محكمة العدل الإلهي. لا ما أخليهم هم يخاصمونكم، هم يجرونكم إلى محكمة العدل الإلهي، أنا أجركم إلى محكمة العدل الإلهي نيابة عنهم. فإني أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه أخصمه، أخصمه أي أتغلب عليه، ومن أكن خصمه أخصمه. زين، ومن أخصمه دخل النار. إذا أنا اتغلبت عليه في محكمة العدل الإلهي فهو يدخل النار، وإذا دخل النار فهل يكون مؤمنا أم يكون كافرا أو منافقا؟ وإذا دخل النار فهل لعنه راجح أم مرجوح؟ لعنه حرام، لعنه مكروه، لعنه مباح؟ كلا، لعنه مستحب. وفي بعض الموارد بالعنوان الثانوي لعنه يصبح واجبا. استوصوا بأهل بيتي خيرا، فإني أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار. زين، في رأس القوائم أبو بكر وعمر وعثمان. لماذا؟ لأن غصب الخلافة في رأس القوائم، السقيفة في رأس القوائم، الهجوم على الدار الإلهية في رأس القوائم. وبعد ذلك يجي دور حرب الجمل، بعد ذلك يجي دور حرب صفين، بعد ذلك يجي دور حرب الخوارج، بعد ذلك يجي دور عاشوراء. بالنسبة إلى الآية الكريمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما المراد بحبل الله هنا؟ أبو بكر كلا، عمر كلا، عثمان كلا. عثمان خو وضعيته معروفة، رأس الشجرة المذكورة في القرآن الكريم، رأس الشجرة الخبيثة. فمن يكون الحبل؟ الحبل الإلهي. أخرج الثعلبي في تفسيره، والثعلبي من كبار مفسري البكريين. طبعا حسب بعض الإحصاءات، التفاسير المؤلفة من صدر الإسلام إلى الآن أكثر من 2000 تفسير، والقسم الكبير من هذه التفاسير مؤلف بواسطة البكريين، العلماء البكريين. وتفسير الثعلبي يكون من التفاسير المهمة التي تأتي في صدر قوائم تفاسير البكريين، مو تفسير هين ولا تفسير عادي، وإنما في القمة عند البكريين. أخرج الثعلبي عن جعفر الصادق صلوات الله عليه قال: نحن حبل الله عز وجل، الذي قال الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن لم يعتصم بمنهج أهل البيت لم يعتصم بحبل الله، وإنما تفرق عن حبل الله. ومن تفرق عن حبل الله ماذا يكون مصيره؟ وأين يكون مكانه غدا يوم القيامة؟ لا شك أنه في جهنم. وما يصير فرد واحد يقول أنه أبو بكر وأمثاله من رموز خطه من ذلك التاريخ إلى الآن كانوا متمسكين بأهل البيت صلوات الله عليهم، وحتى لم يكونوا محايدين بل كانوا أعداء، بل أسسوا العداء، بل أسسوا العداء. آية أخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. زين. أخرج أبو الحسن المغازلي، هذا عالم بكري معروف، وبعض كتبه معروف إلى الآن. أخرج أبو الحسن عن المغازلي عن الإمام الباقر عليه السلام إنه قال في هذه الآية الكريمة: نحن الناس والله. يعني المراد بالناس هنا نحن. وإذا متصدق فالإمام الباقر عليه السلام يحلف لك يمين: نحن الناس والله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله، والفضل هنا ليس المراد به الفضل المادي، الفضل المادي يعطى حتى لبوش، يعطى حتى لصدام، هنا المراد بالفضل الفضل المعنوي، الكتاب، الحكمة، مو البرتقال والخبز. صحيح أن البرتقال والخبز فضلان من فضل الله عز وجل على البشر، أما في هالآية الفضل المادي ليس مرادا مقصودا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أخرج أبو الحسن المغازلي عن الإمام الباقر عليه السلام إنه قال في هذه الآية الكريمة: نحن الناس والله. شوفوا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على ما آتاهم من فضله، فيحسدون. والحسد غير المظهر ليس حراما، فإذا لا يوبخ الحاسد عليه. دققوا النظر، هنا ملاحظة مهمة هي: الحسد إذا كان في القلب بدون إظهار فهذا ليس محرما. زيد يحسد عمرا، ليش؟ لأن عمر إلي سيارة آخر موديل، زيد ما عنده. فالحسد في قلبه أم أظهره إلى الخارج؟ الحسد في قلبه. متى يظهره إلى الخارج؟ عندما في ساعة متأخرة من الليل يدز ابنه يقول: روح أطب السيارة مالت جاري. فهذا يصير حرام، لأن الحسد المظهر حرام. الحسد الباطن مو حرام ما دام في باطن الإنسان، وإنما هو يسبب الدرجة في الجنة. الحسد الباطن ما يخليني أرتفع في درجات الجنة، أما إذا وفقت لمحو الحسد الباطن فهو درجة إلي من درجات الجنة. أما الحسد المظهر فهو الذي يوبخ عليه وهو حرام. زين، فإهنا الله تعالى في الآية الكريمة يوبخ الحاسدين لأهل البيت صلوات الله عليهم. فإذن الحسد كان مظهرا. شلون الحسد ظهر؟ غصب الخلافة، السقيفة، الهجوم على الدار الإلهية، وروح على القائمة من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، ومن هذا اليوم إلى يوم الظهور المبارك. شوفوا يا إخواني، من حسدهم؟ حسدهم أبو بكر وعمر. أظهروا الحسد، نعم أظهروا الحسد، ولهذا وبخوا. كان إظهار الحسد هذا حراما أم لا؟ نعم كان حراما. أخذهم إظهار الحسد إلى جهنم أم لا؟ نعم، لأن صار في هذا الحسد قتل النبي صلى الله عليه وآله، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام، وقتل سيدة نساء العالمين، وهكذا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أخرج أبو الحسن المغازلي عن الإمام الباقر إنه قال في هذه الآية الكريمة: نحن الناس والله. وأبو حنيفة حسدهم، مو فقط أبو بكر، كل رموز خطه حسدوا أهل البيت صلوات الله عليهم. والشافعي حسدهم، ومالك إمام المذهب حسدهم، وأحمد ابن حنبل إمام المذهب حسدهم، وإلى الآن بن لادن يحسدهم، ولكنه جبان ما يتمكن يقول أنا أحسد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فينتقم من أتباع أهل البيت. وكذلك الظواهري، وكذلك الزرقاوي، وكذلك الجاحدون والجاهلون المقصرون من النواصب والوهابيين والخوارج. آية أخرى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إخواني دققوا النظر، الآية مهمة كبقية الآيات، وهي واردة في سورة الأنفال. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، دققوا النظر أرجوكم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة فالله عز وجل لا يعذبهم. هنا سؤال: الله عز وجل ما كان يعذب الأمة الإسلامية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نعم كان يعذبهم، التاريخ يشهد أنه المسلمون في ذلك الزمان كانت لهم مشاكل متنوعة كثيرة، ما يصير فرد واحد ينكر التاريخ. زين، فالله كذب هنا؟ حاشاه، شلون الله يكذب؟ المؤمن العادي لا يكذب، حتى الكافر اللي يحترم نفسه ما يكذب، فكيف الله تعالى يكذب؟ فشنو الحل؟ الحل بالنسبة إلى أصل الوجود، ودقق النظر، ابن حجر دا ينقل الروايات الآتية في صواعقه، يعني إذا النبي، إذا المرسل، إذا الوصي، إذا الإمام بالمعنى الكلامي بمعنى علم الكلام، إذا الإمام ينفقد من الأرض، فالأرض تصير أوتوماتيكيا تلقائيا هباء منثورا. وجود الإمام على ظهر الأرض هسه في صورة نبي أو مرسل أو وصي ضمان لاستمرار الأرض. بدون وجود النبي أو المرسل أو الوصي، كل الأرض في أقل من لحظة تتبخر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دام أنت بيهم الله ما يعذبهم، مو عذابات طفيفة، ما ياخذ الوجود منهم، ما يدمرهم، ما يدمر الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء والأرض أيضا. زين، الآية بظاهرها واردة في رسول الله صلى الله عليه وآله، نريد نشوف هل الحكم وارد بالنسبة إلى سائر المعصومين صلوات الله عليهم أم لا. أكو روايات نعم، ومو من طريق المسلمين حتى فرد واحد يقول هذول يحبون أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر من اللازم فيختلقون الروايات في شأنهم. لا، روايات بكرية منقولة بواسطة ابن حجر وأمثاله في الصواعق وأمثالها. شوفوا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. زين، ابن حجر يقول وفي ذلك أحاديث كثيرة يأتي بعضها ومنها. ومنها شنو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. أمان للأمة، مو أنه لا يصاب بالحمى، لا، الوجود ما يتبخر ما دام هذول موجودين. إذا هذول فقدوا فالوجود يتبخر. وشوف التعليق عليه، يقول أخرجه كلهم، ما أدري مقصود بكلهم شنو. فيعني هسه هالشكل نقول الكثير من المعتبرين أخرجوا هذه الرواية، فإذا الحكم لا يخص رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو من شأن جميع المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين. النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. السفرد واحد ربما يقول أنه إهنا أكو اسم الأمة، ماكو اسم الأرض، فالمعصومون 14 صلوات الله عليهم أمان للأمة، أما لغير الأمة مو أمان، يعني بدون وجودهم الأمة تفنى. أولا هذا الكلام سخيف، بدون وجودهم سلمان يفنى أما بوش يبقى، شلون يصير؟ ثم أكو نصوص أخرى هو ابن حجر في الصواعق يذكرها، يقول أخرج أحمد، يقصد أحمد بن حنبل إمام المذهب، يقصد هالشكل، يقول يعني الحديث بتتم في رواية أحمد. فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. ذهب أهل الأرض مو فقط الأمة. شوفوا، فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. ما يقول الأمة الإسلامية، كل الأمم، كل الأمم، كل الأشياء. وفي نفس السياق ولكن بشكل آخر هو ابن حجر في الصواعق يقول وفي رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين. شوفوا إخواني، البكريون عندهم 6 كتب أو أكثر، هسه نقول 6، يسمونها الصحاح 6. وفي مقدمة هذه الصحاح 6 صحيح البخاري وصحيح مسلم عندهم، يعني البخاري ومسلم عندهم بعد القرآن الكريم. هالشكل وضعهم. صحيح 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 ما يتمكن يرد جملة من الكتابين حتى أعظم المجتهدين، سواء كان مجتهد بكري أو مجتهد مسلم. زين، فليش روايات البخاري ومسلم صحيحة؟ لأن البخاري ومسلم عندهم شروط شديدة في الرواة، فهذول لم يروا روايات مستجمعة لتلك الشروط. إذا كانوا يرونها كانوا يسجلونها في البخاري وفي مسلم. فإجى الحاكم النيسابوري وهو من كبار العلماء البكريين، ألف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين. المستدرك على الصحيحين يعني شنو؟ يعني لو البخاري ومسلم كانا يطلعان على هذه الروايات لكانا يسجلان هذه الروايات في البخاري ومسلم، أما لم يطلعا، فأنا اطلعت على هذه الروايات فأنا أسجل هذه الروايات في كتاب مستقل اسمه المستدرك على الصحيحين. فإذا روايات المستدرك على الصحيحين للحاكم تضاهي روايات البخاري ومسلم، لا يرقى إليها الشك عند البكريين. وفي رواية ابن حجر في الصواعق يذكر، وفي رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين، الشيخين يعني بخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. يعني حركة المد والجزر تابعة للنجوم، وهذا يعترف به حتى الكفار، العلماء الكفار. النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. لو كان الناس يأخذون بمنهج أهل البيت ما كان هناك اختلاف. شوفوا إخواني، الاختلاف من أين يأتي؟ الاختلاف يأتي من غياب المعصوم عليه السلام. إذا المعصوم موجود فهو يدير الحركة في الأرض، أما إذا المعصوم ما موجود فالبشر بنفسه يدير الحركة في الأرض، والبشر مو معصوم. إذا مو معصوم ففي نتائج تحركاته أكو أخطاء كثيرة. شوفوا إخواني المطلب مفصل، وأرجوكم أن تتأملوا بشكل جاد في المطلب. شوفوا من الزمن القديم إلى الآن، خلي أول مرة نجي إلى الماديات. من الزمن القديم إلى الآن البشر دا يركز على الطب، مو هالشكل؟ ما أقول ألوف، ما أقول ملايين، أقول مليارات من الأطباء اشتغلوا على الطب في تاريخ الإنسان الطويل على وجه الكرة الأرضية. مع ذلك كل يوم يجي رأي طبي ينسف الرأي السابق. لماذا؟ لأن الحركة الطبية مدى يرشده معصوم عليه السلام. نفس الشيء في الشريعة الإسلامية، في الإسلام من زمن الغيبة الكبرى إلى الآن جاي ألوف من المجتهدين الفقهاء، وكلهم مجتهدون وكلهم متقون، مع ذلك الاختلاف الفقهي موجود. هذا يقول في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات اليومية المفروضة مرة واحدة تقرأ التسبيحات الأربع كافية. ذاك يقول لا، ثلاث مرات لازم تقرأ، بدون ثلاث مرات صلاتك باطلة. ليش هذا الاختلاف موجود؟ لأن الحركة الإسلامية مو تحت إشراف معصوم، تحت إشراف مباشر من المعصوم عليه السلام. زين، هسه في هالشكل حالة نأخذ بآراء الأطباء أم لا؟ نعم، لأن ما عندك شارة أخرى. في هالشكل حالة نأخذ بآراء مراجع التقليد الكرام أم لا؟ نعم، لأن ما عندك شارة أخرى. أما إذا البشر كان يريد المعصوم عليه السلام، فالمعصوم كان يبقى وكان يدير الحركة المادية والحركة الإسلامية على وجه الكرة الأرضية، فلا في الحركة المادية كان يصير خطأ، لا في الحركة الإسلامية كان يصير خطأ. فإذا أهل البيت أمان من الاختلاف. زين، هو ما رضنا أهل البيت، كل ما إجي نبي قتلناه، كل ما إجي مرسل قتلناه، كل ما إجي وصي، كل ما إجي إمام قتلناه. زين، فالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بأمر الله عز وجل غاب. إذا غاب يعني شنو؟ يعني الله تعالى ترك البشر في الأرض على القواعد، على القواعد المادية وعلى القواعد الإسلامية. روح واتعب واستخرج القواعد والأحكام، فربما موفق ربما ما موفق. تقول ليش؟ الله يقول أنا دزيت بس ما ردت. تقول آبائي ما رادوا أما أنا أريد. الله يقول تكذب، أنت هم متري. آبائك كانوا أتقى منك وما رادوا، فأنت تريد؟ هذول اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والسبطين عليهم الصلاة والسلام، هذول اللي هؤلاء كانوا يربونهم ما رادوا، وأنت اللي يربيك فلان عالم بكري وإفلان عالم مسلم اللي هو أتعس من العالم البكري، أنت تريد الحجة؟ وانتظر شوف عندما الحجة يظهر، شوف منو يعادي في أول القائمة العلماء البكريين وفي أول القائمة العلماء المسلمين. هسه فرد واحد؟ لا، نعم سلمان هم كان واحد، بس عدد بأصابعك شنو يصير؟ سلمان أبو ذر المقداد، وبعد سلمان أبو ذر المقداد، وبعد سلمان أبو ذر ومقداد، وبعد إلى الصبح قول ثلاثة مو أكثر. بس إذا كلش كلش تصر تقول أكثر خمسة، إذا كلش تصر تقول أكثر فحوالي 15، إذا كلش تصر وتقول أكثر فخمسين، 100. بعد ماكو. أولئك اللي رباهم الناس الإلهيون أعظم البشر وأعظم المخلوقات على الإطلاق، أولئك الذين رباهم هالشكل نوعية من الرجال الإلهيين ما رادوا. أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر والكبار من المهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الشجرة، هذول قتلوا سيدة نساء العالمين وقتلوا السبط الثالث المحسن. زعماء قريش قتلوا أمير المؤمنين، زعماء قريش قتلوا الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم الصلاة والسلام، ما يريدون. وفي رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. لو كانوا موجودين في منهجهم في منهجهم ما كان يصير خطأ. إذا ما يصير خطأ في المنهج فليش يصير اختلاف؟ فليش يصير اختلاف؟ يا أخي إنسان أعمى يقول المصباح الكهربائي ما موجود، إنسان بصير يقول موجود، إنسان بصر ضعيف يقول المصباح الكهربائي موجود أما مطفي، إنسان بصر قوي يقول المصباح الكهربائي موجود وهو معلوك. يعني البشر عند خطأ، عند شك، عند ترديد، عند توقف، عند نسيان، عند سهو، عند عمد، عند مشاكل كثيرة، فهذا يصير عند اختلاف كما نشوف الاختلاف في الإسلام وفي العالم المادي أيضا. حديث آخر، الحديث كلش قوي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ودقق النظر: إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمهاتهم، سترا عليهم إلا هذا وذريته، يقصد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإنهم يدعون بأسمائهم، يعني بأسماء آبائهم لصحة ولادتهم. هنا نأتي ملاحظة، وراوي الحديث مو أنا، ترها ابن حجر في الصواعق، شوفوا باستثناء هالجماعة بقية الناس عندهم إشكال في الولادة. نعم، لماذا؟ الله تعالى خلق كل شيء، والله تعالى قرر الزواج، والله حرم كل شيء على من لم ينتهج نهج سفرائه عليهم الصلاة والسلام. خلص، إشلون إذا فرد واحد يتزوج بدون إجراء عقد النكاح تقول زواج باطل وأولاد أولاد زنا؟ فالله يقول أنا ما أسمح لك تتصرف في مخلوقاتي. يا رجل، المرأة من مخلوقاتي، أنا ما أسمح لك تتصرف في المرأة ما دام أنت خارج منهاجي. يا مرأة، الرجل من مخلوقاتي، أنا ما أسمح لك تتصرفين في الرجل بدون أن تكونين ضمن منهاجي. خلص والسلام. العقد بدون صيغة النكاح باطل، يعني النكاح بدون إجراء صيغة العقد باطل، أما بدون رضا الرب مو باطل؟ هذا شلون يكون؟ فمن هذا أنت روح إلى الوهابي والناصبي والخارجي، بعد القضية تصير أتعس. إذا من لم يدخل في المنهاج الرباني لا يحق له التصرف في المخلوقات الإلهية، فكيف بمن يبغض المنهاج الرباني ويبغض القائمين على المنهاج الرباني؟ شوفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمهاتهم سترا عليهم إلا هذا وذريته، فإنهم يدعون بأسمائهم لصحة ولادتهم، فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لصحة ولادتهم. طبعا هنا مذكور الذرية، وفي نصوص دينية شريفة بالإضافة إلى قاعدة تنقيح المناط في نصوص دينية شريفة تذكر الشيعة كلهم هكذا، يعني القضية لا تختص بالذرية وإنما تختص بمن يدخل ضمن المنهاج الإلهي، والشيعي داخل ضمن المنهاج الإلهي. آية كريمة أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ابن حجر في الصواعق وهو متعصب وكتابه إنجيل المتعصبين إن صح التعبير، يروي عن عبد الله بن العباس وهو أكبر سكرتيري عمر بن الخطاب. زين، شنو يقول؟ يقول: إن هذه الآية الكريمة لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: هو أنت وشيعتك. ما المقصود بخير البرية؟ أنت وشيعتك. تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. قال، يعني أمير المؤمنين سأل في عملية مسرحية بين النبي والوصي، قال: ومن عدوي يا رسول الله؟ أكو فرد واحد يعادي علي اللي كل خير وما عندي ذرة شر؟ لأنه كل خير وما عندي ذرة شر يعادو. نعم. قال: ومن عدوي؟ قال: من تبرأ منك ولعنك. هسه هنا ملاحظة: التبري واللعن فقط باللفظ أو بالعمل أيضا يتحققان؟ فرد واحد لا يتبرأ منك ولا يلعنك، وإنما ياخذك ويقص راسك، هذا تبرأ منك أم لا؟ لعنك أم لا؟ نعم. هسه لنفرض جدلا أن أبا بكر ورموز خطه في التاريخ لم يتبرأوا من علي ولم يلعنوه، لنفرض ذلك جدلا. أما غصب الخلافة أشد أم التبري؟ السقيفة أشد أم اللعن؟ الهجوم على الدار الإلهية أشد أم التبري واللعن؟ إذا ما كان تبري وما كان لعن ما كانوا يغصبون الخلافة، ما كانوا يحدثون السقيفة، ما كانوا يقومون بالهجوم على الدار الإلهية.